السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء نور المالكي عفوا عن المسلحين في محافظة نينوى يستمر 10 أيام. بيان لمكتب المالكي أشار إلى أن العفو يشمل المنخرطين في الجماعات المسلحة مقابل تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الأجهزة الأمنية أو إلى رؤساء العشائر في مناطقهم لقاء ثمن. وأكد البيان أن الهدف من العفو يتمثل في إتاحة الفرصة أمام المغرر بهم من الذين حملوا سلاح ضد أجهزة الدولة ولم يرتكبوا جرائم ضد المدنيين ولم تتلطخ أيديهم بالدماء للمشاركة في بناء العراق والعودة إلى الصف الوطني على حد تعبير البيان. قتل 4 من أفراد الشرطة وأصيب 9 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مركز للشرطة في الفلوجة. وفي بيجي قالت الشرطة أن مسلحين خطفوا مدير مستشفى صلاح الدين واثنين من زملائه أمس عند نقطة تفتيش وهمية قرب المدينة. في بغداد قالت الشرطة أن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت في محطة حافلات في وسط العاصمة فقتلت مدنيا وأصابت 3 آخرين. فيما قال الجيش الأمريكي أن جنوده قتلوا مسلحا وأصابوا آخر في شرق بغداد عندما تعرضت عربتهم لهجوم. في المحاويل قالت الشرطة أن قوات مشتركة أمريكية وعراقية اعتقلت أمس 9 مسلحين أثناء مداهمات في المدينة و12 مشتبها به في الإسكندرية. ربط رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون مستقبل القوات البريطانية في العراق بمشورة القادة الميدانيين، مشيرا إلى أن القرار متأثر بالأوضاع الأمنية. براون الذي كان يتحدث في مؤتمره الصحفي شاري في لندن قال إن قرار تحديد مستقبل القوات البريطانية في العراق مرتبط بالمشورة التي يقدمها القادة العسكريون هناك وبتطورات الأوضاع في البصرة. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن أحداثا مثل القتال بين القوات الحكومية وبعض الجماعات المسلحة في البصرة يؤثر على أي قرار يتخذ في هذا المجال. يصل زعماء لبنان إلى قطر اليوم سعيا لإنهاء الأزمة السياسية المستفحلة التي دفعت البلاد نحو حافة حرب أهلية جديدة. وكان الوسطاء العرب بقيادة رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني أبرموا أمس اتفاقا لإنهاء القتال الذي أدى إلى سقوط 81 قتيلا وتخفيف حدة التوتر بين حزب الله من جهة والمؤيدين للائتلاف الحاكم. وقالت مصادر سياسية أن المحادثات الفعلية في العاصمة القطرية الدوحة لن تبدأ على الأرجح قبل يوم السبت. في واشنطن أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكارميك دعم الإدارة الأمريكية للحكومة اللبنانية وقال
سنواصل عمل كل ما بوسعنا لتعزيز دور الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا التي تسعى لأن تحكم باسم جميع الشعب اللبناني وتفرض سيادتها على كل لبنان وتوسع وتعمق الديمقراطية اللبنانية وتدافع بقوة عن سيادة لبنان.
وصل الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى السعودية اليوم ليوجه نداء جديدا يطلب فيه المساعدة في كبح جماح أسعار النفط. المتحدثة باسم البيت الأبيض دينا بيرينو قالت للصحفيين الذين يرافقون بوش إن الإدارة الأمريكية تعول على دول منظمة أوبك في الإبقاء على كميات كافية من إمدادات النفط. وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الولايات المتحدة اتفقت على المساعدة في حماية موارد النفط في أكبر مصدر للنفط في العالم والمساعدة في تطوير الطاقة النووية في الاستخدامات المدنية. أعلنت الصين أن هزة أرضية تابعة تسببت اليوم في دمار جديد في أعقاب 4 أيام من وقوع زلزال شديد راح ضحيته أكثر من 50,000 شخص. الهزة التابعة التي بلغت شدتها 5.9 درجة على مقياس ريختر أصابت ليشيان إلى الغرب من مركز الزلزال في وينشوان الذي وقع يوم الاثنين وبلغت شدته 7.9 درجة. رئيس الوزراء الصيني وين جياباو قال إن ضرر الزلزال الجديد قد يتجاوز ما حدث عام 76 في مدينة تانكشان التي ضربها زلزال قتل زهاء 300,000 شخص وأضاف:
كان هذا أقوى زلزال في مداه وحدته على حد سواء منذ قيام جمهورية الصين الشعبية، حتى إنه أقوى من زلزال تانكشان الذي ضرب البلاد عام 1976. إنه حقا زلزال شديد جدا بقوته التخريبية المركزة والمأساوية.
قال مسؤول كوري جنوب رفيع أن القوى الإقليمية ستستأنف المحادثات مع كوريا الشمالية في أوائل الشهر المقبل على الأرجح بشأن إنهاء برنامجها لتطوير أسلحة نووية. وسلمت كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الأسبوع أكثر من 18,000 صفحة من السجلات التي تتضمن تفاصيل إنتاج بلوتونيوم من الدرجة المستخدمة في صنع أسلحة على مدى سنوات عديدة في إطار اتفاق تم التوصل إليه في المحادثات سداسية الأطراف بشأن تخليها عن طموحاتها النووية. مبعوث كوريا الجنوبية في تلك المحادثات كيم سوك قال للصحفيين أنه يتوقع أن تجري المحادثات في النصف الثاني من حزيران، مشيرا إلى أنه سيجري الأحد في واشنطن محادثات مع مسؤولين أمريكيين ويابانيين بعد المناقشات التي جرت هذا الأسبوع في الصين. وأخيرا أعلنت إسرائيل أنها تتفق مع الولايات المتحدة على الحاجة لتحرك ملموس لمنع إيران من تطوير سلاح نووي. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم، معكم سمير علي منتي والمخرج ديار بامرني في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع: استمرار النقاشات في كربلاء بشأن مستقبل البطاقة التموينية تمهيدا لعقد مؤتمر موسع الشهر القادم. ندوة في أربيل لمناقشة دراسة وضعت حول أوضاع العلوم الاجتماعية في الجامعات العراقية. وضمن جولة الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان في طبعة الجمعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الباحث ضياء الجصاني. سيدتي وسادتي، في سعيها للتخفيف من معاناة ملايين من النساء العراقيات الأرامل ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تنجم عن ازدياد أعداد الأرامل والمطلقات في العراق، أعدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي مشروع قانون جديد لحماية النساء فاقدات المعيل. أحد أعضاء هذه اللجنة يشير إلى انتشار الفساد الإداري في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
خلفت الحروب الكثيرة التي مرت على العراق أعدادا كبيرة من النساء فاقدات المعيل، سواء كن أرامل أو يتيمات أو فاقدات الأخ، الأمر الذي سبب معاناة كبيرة تحاول الدولة معالجتها بطرق شتى، ولكن يبدو أن هذه المعالجات ما تزال حتى الآن بحاجة إلى المزيد من العمل لتفعيلها، خاصة وأن بعض التشريعات المتعلقة بالموضوع لم تعد تواكب تسارع الأحداث واتساع حجم المعاناة، كما توضح عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب نادرة حبيب.
قانون 1980، قانون الرعاية، هذا قانون الرعاية بالحقيقة يعني دخل عليه فساد كثير في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يعني يمكن أكثر فساد إداري موجود في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. السبب أنه هم سيطرين على هذه الطبقة التي لا حول لها ولا قوة، يدخل العاطل عن العمل، هو صح مشمول بالرعاية لكن يعني يتجرأ ويعني ياخذ حصة أرملة مثلا كبير طاعنة في السن. بالنسبة لجنة المرأة والأسرة والطفولة درست هذا الموضوع، فيعني صار عندنا رؤية شاملة كليتنا بكل الكتل الموجودة في هذه اللجنة على تشريع مقترح قانون رعاية المرأة بدون معيل، مجرد تفعيل للقانون السابق هو القانون الرعاية، قانون 1908 قانون متماسك وقوي، إلا أنه لم يفعل ومعاناة مستمرة.
وعن أهم الفئات التي سيشملها القانون الجديد تقول البرلمانية العراقية:
شمل كلها، شمل المرأة حتى لو كانت يعني هي مطلقة لكن لا ليس لها معيل مثلا، شمل تأهيل المرأة المطلقة لصغيرات في السن حتى لا يكون هناك طريق لانحرافهن، شمل المرأة المسنة، شمل المعوق، شمل حتى الطالب الجامعي. احنا اللي دا نسعى إلى بالحقيقة هم هسه إذا 5 ملايين أيتام بالعراق الذين يعانون، والأرام الذين يعانون 1,000,000، بالحقيقة ترى مو كلهم دا يستلمون، يعني احنا هنا يكون الضغط يجب أن يكون على السلطة التنفيذية، يجب أن نضع برامج ومشاريع قوانين حتى تشمل الكل. يعني هسه مثلا محافظة الأنبار يعني 1,400 طفل يعني هسه مدى يستلم.
من جانبها تقول الناشطة النسوية هناء أدور أن أي مشروع لرعاية فاقدات المعيل يجب أن يركز على تمكينهن وليس على منحهن مساعدات بسيطة.
والله أنا أتمنى قبل كل شيء يعني أن تزرع عد المرأة اللي فاقدة المعيل، الأرملة اللي نقدر نسميها، أو البنت اللي تفقد أبوها وما عندها أحد إلى آخره، أهم شيء أن تزرع بنفسها روح الثقة بطاقتها بإمكانيتها بتأهيلها بتعليمها بتأهيلها، هذا هو الضمان الأساسي لأن تقوم حياتها بشكل يخليها تعتمد على نفسها وتعتمد على الطاقة اللي موجودة عندها. يبقى دور الدولة أو دور الحكومة في تقديم بعض المساعدات، خاصة أنا أتصور أهم شيء هو الضمان الصحي، أهم شيء هذا، أيضا قضية السكن مسألة مهمة جدا للناس، يعني هذه إذا ضمناها من خلال الحكومة عدة خدمات ممكن تقدم للناس، للعوائل، لهؤلاء العوائل أو لهذه المرأة، أما أن تقدم لها مساعدة بسيطة لا تسمن ولا تغني عن جوع، أنا باعتقادي هذه مسألة لا يمكن اتكال عليها كقانون.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة مستمعين الكرام من أربيل وتحديدا جامعة صلاح الدين، حيث عقد معهد العراق للدراسات الاستراتيجية ندوة بحثية لعرض نتائج دراسة وضعها عدد من الباحثين العاملين في المعهد لمعرفة أوضاع العلوم الاجتماعية في الجامعات العراقية، وذلك بإجرائهم لمسح في عدد من الجامعات العراقية بمساهمة ودعم من مركز أبحاث التنمية العالمية في كندا. طرحت في الندوة العديد من الآراء والمقترحات حول هذه الدراسة، تابعها لنا مراسل الإذاعة عبد الحميد زيبري.
نظم معهد الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع جامعة صلاح الدين ندوة حول وضع العلوم الاجتماعية في الجامعات العراقية، شارك فيها مجموعة من الأكاديميين لمناقشة ما جاء في الدراسة حول وضع العلوم الاجتماعية وإضافة ملاحظات عليها من أجل إغنائها. وقال الدكتور فالح عبد الجبار أحد أعضاء فريق البحث في الندوة أن الدراسة تبحث عن نقاط الضعف في أوضاع العلوم الاجتماعية في العراق، مؤكدا أنهم يدركون أن هذا الضعف ليس مسؤولية شخصية للتدريسين أو عمادات الكليات أو وزارة التعليم العالي، وإنما هو نتاج الواقع الذي مر به العراق.
هذا الوضع التاريخي العراق يشترك به مع عدد من بلدان المنطقة، تركيا، مصر، بلدان مستقرة حتى، إيران غيرها، ولكن الوضع العراقي كان له أكو عوامل سلبية أخرى إضافية، اللي هي أن العراق مر بحربين والآن صارت 3، مر فترة العقوبات اللي سوت فد نزيف هائل بالعقوب، بعدين وصل الحال أنه راتب الأستاذ الجامعي $3، ما أهين الأستاذ الجامعي بحياته بالتاريخ يمكن قدر ما أهين بهاي الفترة.
وأوضح الأكاديمي عبد الجبار أن الهدف من إعداد هذه الدراسة هو
هدفنا الوحيد هو ماذا نستطيع أن نعمل لرفع وضع العلوم الاجتماعية في الجامعات العراقية من ناحية الكتب المقررة، المناهج الدراسية textbooks، يعني الأشياء اللي لازم يقروها الطلاب reading list، نوعية الأساتذة، العلم المصطلحات terminology، أساليب التدريس، كمبيوترات، مكتبات، تناسب العدد الأساتذة للطلاب إلى آخره. يعني فكرنا بهاي القضايا عملية يعني مو تقديرات عامة.
وأبدأ العديد من الأكاديميين والتدريسين في جامعة صلاح الدين الذين شاركوا في الندوة آرائهم ومقترحاتهم حول موضوعات وضع العلوم الاجتماعية في الجامعات العراقية. الدكتور أزاد النقشبندي عميد كلية الأدب سابقا أشار إلى أن هناك أسباب عديدة وراء تدهور أوضاع الجامعات العراقية بشكل عام وليس فقط العلوم الاجتماعية.
أنا برأيي هذا ممكن هذه الدراسة أن تكون أساس لمعالجة العديد أو معظم المشاكل التي تعاني منها العلوم الاجتماعية في جامعات العراقية. هو مسح جيد واقع الموجود في جامعات العراقية، لكن برأيي ممكن إضافة بعض الأشياء الأخرى عنها. ضمن هذا الدراسة الوضع أنا برأيي كان ممكن دراسة الوضع النظام الدراسي في الجامعات العراقية، وطبعا من ضمنها نظام الدراسي للكليات والأقسام العلوم الاجتماعية. النظام المعمول هو نظام السنوي. نظام السنوي لا يسمح أن هناك عديد من المواضيع الجديدة، فروع الجديدة نحن لم نسمع بها، نحن لم ندخلها في مناهجنا، لا تدرس عندنا في الواقع لأنه إحنا ملزمين بعدد محدود من المواد. إذا كان هناك نظام دراسي سنوي معناه أنت في أفضل الحالات تدرس 8 إلى 9 مواد خلال السنة، معناه 4 سنوات 32 إلى 36 مادة، إذن ليس هناك مجال آخر. أنا برأيي هذا هو نظام متأخر.
إلى ذلك أكد الأكاديمي الدكتور جابر مهدي جابر من كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة صلاح الدين.
أنا أشوف الوضع بالجامعات عموما يتميز بالتذمر، التذمر العالي. الأستاذ يتذمر، الطالب يتذمر، رئيس الجامعة يتذمر، وهذا التذمر إلى مسبباته، إلى عوامله، جدير بأن نقف عند هذه العوامل. اتطرقوا بعض الأساتذة للضغوط التي أدت إلى هذه الحالة. ما يتعلق بفلسفة التعليم، أنا شفت أن الخلل الذي أصاب التعليم من حيث محتوى البرامج والأهداف وعدم كفايتها بتزويد الطالب بالقدرات الأساسية والمعلومات والمعارف الأساسية الجديدة، بالإضافة إلى ضعف المدخلات التربوية.
ويضم فريق الدراسة كل من فالح عبد الجبار، شيرزاد النجار، حيدر سعيد، أسماء جميل، يحيى الكبيسي ومحمد عطوان. وأنجز المسح والدراسة بدعم من مركز أبحاث التنمية العالمية في كندا. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Hey, what are you? دل من قادر فيك أشواق لي من ناما أوجيب تاريخك قابة شاغم لتكت دل من قادر فيك أشواق لي من ناما أوجيب تاريخك دست خوب دان هارين
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الجمعة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نتناول صحيفة خبات اليومية السياسية التي يجرها الحزب الديمقراطي الكردستاني فنقرأ فيها. بابكر زيباري رئيس أركان الجيش العراقي يوضح بأن البيجمركة لم يشارك في عملية زئير الأسد في الموصل وهم مكلفون بحسبه بحماية أمن إقليم كردستان. هشام زيباري وزير الخارجية العراقية طالب تركيا باحترام سيادة العراق. نور المالكي رئيس الوزراء العراقي يقول يجب أن يخضع كل شبر في العراق إلى سلطة الحكومة المركزية. تشكل في إقليم كردستان صندوق لدعم ومساعدة أسر الشهداء وذوي المؤنفلين وعوائل ضحايا العمليات العسكرية التي دخلت ضمن الإبادة الجماعية. في عمليات الموصل ألقي القبض على أكثر من 833 مسلحا ومشتبها به، وقد أطلق سراح 52 منهم. وننتقل إلى صحيفة كردستان اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني ونختار منها. في رسالة إلى سكرتارية معلمي كردستان بمناسبة الذكرى 46 لتأسيس اتحاد معلمي كردستان، أعلن الرئيس طالباني أنهم سيظلون داعمين للمعلمين لأداء رسالتهم المقدسة. تخرج الدورة الخامسة من طلبة كلية الشرطة في السليمانية والتي تضمنت 258 طالبا، حيث منحوا رتبة ملازم ثاني شرطة. الدكتور رائد فهمي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 يقول: نحن ننتظر الإعلان الرسمي لمنظور الأمم المتحدة حول هذه المادة، وحين ذاك سنعلن رأينا حوله. برلمان كردستان يدعم الجهود التي تبذل لمعالجة مشكلة الأدوية الفاسدة. انتخاب مواطن عربي في كركوك لمنصب نائب رئيس مجلس المحافظة. فحص الدفاتر الامتحانية للصفوف 7 والـ10 يجرى عن طريق اللجان. أما صحيفة ميديا الأسبوعية المستقلة فنقرأ فيها: علي بابير أمير الجماعة الإسلامية يصرح بأنه لا يجوز لأي شخص يقول بأنه باستطاعته إدارة البلاد. ستزداد رواتب المتقاعدين تبعا لزيادة رواتب الموظفين. هو مرزا البرلماني في كتلة الاتحاد الإسلامي ينتقد كتل الأحزاب التي صوتت للميزانية. وفي صحيفة بيجا الأسبوعية المستقلة نقرأ أخبار النساء والعنف وحوادث الانتحار. وأغرب ما في هذه الصحيفة من الأخبار أن فتاة صحفية في إيرانية قتلت نفسها في حفلة خطوبتها والأسباب لم تعرف بعد. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الأردنية والتي تطلعها لنا من عمان فائق رسول سرحان.
اهتمت صحيفتان أردنيتان بالزلزال الذي ضرب إقليم سيشوان الواقع جنوب غرب الصين. ومن الأخبار المتعلقة بالشأن العراقي، قالت صحيفة الغد إن 14 دولة من ضمنها العراق ستشارك في المؤتمر الأول للإذاعات المجتمعية الذي ينظمه الاتحاد العالمي للإذاعات المجتمعية في عمان الأحد المقبل. وذكرت الصحيفة إن المؤتمر يهدف إلى دعم الإذاعات المجتمعية في المنطقة العربية وتعزيز دورها في خدمة مجتمعاتها المحلية، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال. ونشرت الصحيفة الرأي مقالا للكاتب عميش يوسف عميش، جاء تحت عنوان شلل الرعاية الصحية في العراق. يقول فيه: إن القطاع الصحي في العراق يعاني اليوم من أزمة معقدة من الصعب الخروج منها، فهناك 9,000 طبيب عراقي و1,500 ممرض وممرضة فقط يقومون بتقديم الخدمات الصحية ل 28 مليون عراقي، حيث أن 50% من الأطباء العراقيين قد غادروا أو هربوا من العراق. ويستند الكاتب إلى تقارير صحية دولية مشيرا إلى شلل وضعف فرق الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات العراقية واحتياجاتها الملحة للكوادر الطبية وللأدوات الجراحية الحديثة والأدوية والدم، وكذلك عدم تمكن المراكز الطبية للقوات الأمريكية من مساعدة المرضى والجرحى الذين يحاولون اللجوء إليها لأسباب أمنية. ويضيف أن منظمات الإغاثة الدولية لا تتمكن أيضا من تقديم المساعدات الكافية والجيدة، وذلك للسبب نفسه. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى دهوك، حيث استلمت جامعة دهوك كتب ومصادر علمية في مجالات الطب والزراعة والهندسة ومستلزمات مكتبية أمريكية تقدر قيمتها بأكثر من 700,000 دولار، وذلك نتيجة لجهود بذلتها الفتاة الكردية هيلين سيراني وهي طالبة دكتوراه، قامت بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الأمريكية لإيصال هذه المساعدات المجانية لجامعة دهوك. الدكتور داود محمد معاون رئيس جامعة دهوك للعلاقات العامة يتحدث عن هذه المساعدات.
بسردانا ما يا بار بو أمريكا وبجاري كنامات كونفرنسا أوفاكنا عراق دالوير.
نسعى دائما إلى تطوير علاقاتنا مع الخارج، ومن ضمن العلاقات التي أبرمناها في جولتنا إلى أمريكا العام الماضي هو لقاؤنا مع هيلين سيراني، وهي طالبة دكتوراه في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات الأمريكية، والتي استطاعت فيما بعد أن ترسل لنا كمية من الكتب والمستلزمات الطبية، وتقدر قيمة هذه الأشياء بنحو 700,000 دولار، وقد وصلت هذه الكتب والمواد الطبية إلى جامعة دهوك قبل أيام. وقد كان لهذه الكتب صدى واسع بين أساتذة الجامعة وطلابها، فهذا الأكاديمي عماد الأتروشي الأستاذ بكلية التربية الأساس يقول:
حقيقة أنا كأستاذ أنا أستفاد تقريبا 90% من هذه الدراسات، ولو استفاد أنا منها هذا سينعكس إيجابا على استفادة الطالب منها. وحقيقة إحنا نتواصل مع العالم الآخر من خلال هذه الكتب الجميلة، وأنا أتمنى مواصلة هذه البوادر مستقبلا بما له أهمية جميلة جدا وعلى كافة الأصعدة.
أما ريفين منير طالبة المرحلة الأولى من قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية الأساس، فقد أوضحت إذاعة العراق الحر:
أنا في قسم الإنجليزية طبعا لازم واحد يستعير كتب بالمكتبة، خاصة إن إحنا مرحلة أولى لازم نستعير كتب تخص تخصص مالتنا. بس أنا صراحة إحنا عندنا محاضرة اسمها علم النفس سايكولوجي، صراحة أنا أكثر شيء أستعير الكتب علم النفس يعني، بس هذا الشيء يعني همنا حلو، بس أنا بالنسبة إلي أنا أحب علم النفس وأحب أتعرف على شخصية الناس شلون أتعامل وياها، أحب يجوز أن يتعرف على نفسي أكثر وأكثر. وأني استعير تقريبا 3 كتب، وأحب استعير أيضا كتب عن الشعراء وعن الأدباء.
نهاد عبد الله طالب في المرحلة الثانية من كلية التربية بيّن أنه يستفيد كثيرا من الكتب المتواجدة في المكتبة.
أنا استفاد من هاي الكتب حسب تخصصي، ثاني لغة إنجليزية أدرس أروح على الكتب لغة الإنجليزي مثلا بها أدب ما القواعد ما الصوت استفاد منها ويا الدراسة مالتي.
عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
مستمعين الأعزاء، فيما تتواصل النقاشات بين المجالس المحلية في محافظات الفرات الأوسط لبحث موضوع البطاقة التموينية ومستقبلها تمهيدا لعقد مؤتمر موسع الشهر القادم، أكد مسؤولون في مجلس محافظة كربلاء أنهم لا يسعون إلى إلغاء البطاقة التموينية، بل سيعرضون بدائل وآليات ووسائل لدعمها والعمل على إبقائها، لكن بطريقة علمية ومدروسة تصب في مصلحة البلد بحسب تعبيرهم. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
منذ أسابيع والمجالس المحلية في محافظات الفرات الأوسط تناقش عبر لقاءات واتصالات موضوع البطاقة التموينية التي من المفترض أن تكون محور النقاش خلال مؤتمر ستعقده هذه المجالس الشهر المقبل في كربلاء. حميد الهلالي أمين سر مجلس محافظة كربلاء يضعنا في صورة المناقشات الجارية.
صراحة الغاية هو مناقشة البطاقة التموينية، البدائل المطروحة وكذلك برات البقاء على هذه البطاقة أو رفعها. بصراحة تتجه النية إلى حل هذه المشكلة بما يتوافق ويتلائم مع السياسة الحكومية، مع المحددات التي تفرض في الجانب الحكومي، وبما يحقق جانب اقتصادي جيد للمواطن.
أثارت مطالبات بعض البرلمانيين العراقيين بإلغاء البطاقة التموينية قبل أشهر موجة من الاستياء في الشارع العراقي بشكل عام، نظرا لأهمية المواد التي توفرها البطاقة التموينية للأسر محدودة الدخل، فهل تأتي نقاشات مجالس محافظات الفرات الأوسط لتعزيز الدعوات المطالبة بإلغاء البطاقة التموينية؟
لا نسعى أطلاقا إلى إلغاء البطاقة التموينية. نحن سنستعرض البدائل، هناك مشاكل أساسية لدى المواطن كارتفاع في مستوى التضخم، هناك انخفاض في مستوى الأجور، وعليه التوجه إلى دعم إيجاد وسائل أخرى معالجة إخفاقات البطاقة التموينية وإيجاد وسائل أخرى.
تأكيدات أخرى بعدم السعي لدعم المطالب الرامية لإنهاء العمل بالبطاقة التموينية صدرت من المهندس زهير شربة عضو مجلس محافظة النجف في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر.
الحقيقة هناك تجمعات اقتصادية كثيرة ومؤتمرات عقدت لغرض إعداد ورقة عمل تتعلق بمفردات البطاقة التموينية وإمكانية استمرارها ومستقبلها، والتعاون مع وزارة التجارة لغرض تحديد آلية العمل المستقبلية بالبطاقة التموينية. لا أحد يفكر في إلغاء البطاقة التموينية في الوقت الحاضر، ولكن نحن نعد لرؤى وأفكار لاستمرار البطاقة التموينية بطريقة علمية ومدروسة وتصب في مصلحة البلد والرؤى الاقتصادية التي يمكن العمل بموجبها.
ولكن أعضاء آخرين أشاروا إلى أن المؤتمر الذي سيعقد في وقت لاحق في كربلاء لمناقشة البطاقة التموينية سينظر بالفعل في تحديد الموقف من رغبات بعض الجهات الحكومية بإلغاء البطاقة التموينية، وسيسعى المؤتمرون لإحداث موائمة بين الرغبة الحكومية والمطالب الشعبية المصرة على عدم إلغاء البطاقة التموينية، وهذا نائب رئيس مجلس محافظة بابل الدكتور نعمة.
هذا ما لا نبت فيه حاليا، وإنما هو خاضع لمحددات متعددة، هنالك محددات تحدد الدولة في سلوكها، وهنالك رأي لجمهور وشارع انتخبنا، فيجب المواءمة ما بين محددات الدولة وبين مطالب الشارع، وهذا وظيفة مجالس المحافظات إن شاء الله.
وبقدر ما تعلقت النقاشات الجارية بين مجالس محافظات الفرات الأوسط بالبطاقة التموينية وكيفية دعمها أو البدائل التي سيلجأ إليها في حال إلغائها، يبدو أن واقع الحال لهذه البطاقة هو في تنازل وافتقار مستمرين، فالمواد التي توزع فيها بدأت بالاختفاء مادة تلو الأخرى، واقتصر عدد المواد الموزعة حاليا على 2 أو 3، الأمر الذي يفسره المواطنون بأنه تطبيق لسياسة الأمر الواقع، بينما يرجعه المسؤولون في وزارة التجارة العراقية إلى غلاء أسعار الأغذية في الأسواق الدولية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
يا حبيبي بدي بيج ما ادري
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع نبيل الحيدري لمتابعة برنامج حوارات. حوار هذا الأسبوع يدور حول جذور التطرف في الشخصية العراقية، وضيف الحلقة الباحث ضياء الجصاني.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في حلقة سابقة من برنامج حوارات طرحنا موضوع المواقف والسلوكيات المختلفة التي تثير سؤالا قديما جديدا، وهو ما المؤثرات التي تشكل السلوك التطرفي والعاطفي للشخصية العراقية، وما هي القوى والدوافع التي تتحكم بنوازع السلوك القطيعي الذي أفرز تجاوزات خطيرة على الدولة والمال العام وخرقا للقانون، وبروز العنف كمفردة يومية حتى في المواقف السياسية. لقد أشرت الأحداث التي رافقت وتلت إسقاط النظام السابق في نيسان 2003 نماذج سلوكية عدها البعض امتدادا لنماذج ومواقف شهدها التاريخ السياسي المعاصر للعراق. في حلقة هذا اليوم نستكمل الموضوع متطرقين إلى جذور التأسيس للشخصية العراقية، وكم يتحكم الفكر حقا في تكوين المواقف والإرادة السياسية. أرحب بضيفي الباحث الأستاذ ضياء الجصاني، وبكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج حوارات. نستكمل حوارنا اللي بدأناه في حلقة سابقة حول الشخصية العراقية، ودعني أطرح سؤالا أستاذ ضياء الجصاني حول جذور ازدواجية موقف العراقي ومزاجيته أحيانا إذا قضايا مهمة تمس حتى أحيانا قناعاته السياسية أو الدينية أو الطائفية. كيف نحلل هذا النموذج السلوكي أستاذ جصاني؟
هذا السؤال مهم جدا، هذا سؤال يلقي الضوء بشكل مباشر على مكون الشخصية المعاصرة. العراق عاش الثلاث العقود الأخيرة بدولة شكلية غير موجودة في الأصل، ومجتمع مسروق، يعني بدل أن تكون المجتمع الدولة السلطة صارت السلطة الدولة المجتمع. السلطة هي التي صادرت الدولة، والدولة صادرت المجتمع، إذن الكل صار بيد السلطة، والسلطة صدرت لحاكم. من هنا تشكلت الهوية العشوائية للعراقي. سيادة السلطة تفوقت على سيادة القانون، كل موظف ضمن مسؤوليته هو حاكم بأمره، وهو محكوم أيضا للأعلى. وهذا اللي جيت أقول لك عليه، ما عندي فد نموذج للشخصية العراقية. داخل الشخصية العراقية دائما إنسانين شخصيتين، حاكم ومحكوم. هو حاكم على من دونه أو من له حاجة عنده، ومحكوم لمن هو فوقه ومن حاجته عنده. وهذا ينطبق ما أعتقد أكو استثناء ما شفته حتى معي أنا المتحدث. هذه نتيجة
عقود. دعني أضيف أستاذ جصاني أن ربما هناك شكل أيضا في الشخصية العراقية والسلوك العراقي هو التناقض في التطرف العاطفي مقابل التطرف بالقسوة والعنف، يعني يحضر السلوكين أحيانا في موقف واحد. عاطفيا العراقي مغرق في عاطفية دمعته سريعة سكوب الدمع، لكنه نفس الوقت قاسي وعنيف.
هذا اللي جاي كبير. أنا العامل الثاني بعد التنافر المعرفي ما سماه أستاذنا المرحوم الدكتور علي الوردي، علامة علي الوردي، التناشز الاجتماعي. هناك مزاوجة بين التمدن وبين التريف داخل الشخصية العراقية. في الوقت الذي يدعوه التمدن إلى الإحساس بالجمال والإحساس بالحرية والإحساس بالعدل، هذا اللي تفضلت به أنه لطيف وأنه يسحبه تريفه إلى الجمود الحسي، إلى النفور من الحرية، فهو أضاع المنهج البدوي الذي يدعو إلى الحرية. البدوي حرترة، والمنهج المدني الذي يدعو إلى الحرية المنظمة بقانون ودستور، عاد إلى علاقات الريف. علاقات الريف ليس بها حرية، حريتك دائما مصادرة لمن يحكم الريف، لصاحب الأرض أو ما يسمى بالإقطاعي بلغة الاقتصاد. فهذا التنازع أو التناشز الاجتماعي اللي أطلق المرحوم العلامة الوردي كمفهوم اجتماعي يصف به مجتمع، أنا اقتبست من توصيف للشخصية العراقية. داخل الشخصية العراقية قدر عالي من التناشز الاجتماعي، تجد داخل الشخصية العراقية عاصرة معنوية مجردة. هذه العاصرة المعنوية المجردة شنو؟ انتماء قبلي تعتمد على علاقات إنتاج النمط البدائي. وبنفس الوقت تجد داخل الشخصية العراقية العاصرة النفعية البارغماتية، علاقة اقتصاد السوق. هذا يحدث داخل الأسرة، يحدث في مكان العمل، يحدث حتى في الشارع عندما يزدحم المواصلات. هو يضع زوجته أو صديقه أو من معه أمامه، ولكن بنفس الوقت يتدافع مع الآخر لإزاحته، يضع الدور، يعني يتمسك بالدور أو السرخة اللي نسميه باعتباره ظاهرة للتمدن، لكن بدافع شخصي غير تمدني، ويجنح إلى التريف في سلوك التدافع أو سلوك التنافس أو محاولة حيازة الهدف قبل الآخر. فهنا عندنا عاصرة نفعية تتصادم مع عاصرة معنوية، عاصرة نفعية براغماتية، علاقات إنتاج تتجاوز نمط الإنتاج الاقتصادي البدائي، تتصادم مع عاصرة معنوية مجردة، انتماء قبلي، انتماء ريفي.
أمام هذا المشهد يعني، وافتراضا أن السلطة والدولة بدأت تفقد قدرتها على إدارة المجتمع كما كان في السابق، الآن المجتمع بشكل من الأشكال هناك شيء من رفع قوة السلطة عنه، كيف يتسنى لقادة الفكر، لقادة المجتمع، للباحثين من أمثالكم أن يوجهوا خطوطا صحيحة لبناء شخصية مدنية عراقية فيها من هويتها العراقية ما يحتفظ بالجدير بالاحتفاظ، وفيها من التمدن والعصرنة ما يجب أن تحمل هذه الشخصية لتواكب المجتمع الإنساني الحديث؟ يعني أمام هذه الإشكاليات في الشخصية، كيف يمكن أن نبني فردا وسلوكا ومجتمعا برؤية إيجابية ومتفائلة؟
السؤال وجيه لطيف جدا. خلينا نبدأ بالشطر الأول، كيف يتسنى للباحث للمثقف أن يؤثر في المجتمع السياسي؟ السؤال الآن، ما هي مكونات المجتمع السياسي في العراق؟ لدينا مجاهدون في المجتمع السياسي، ولدينا مناضلون حقا في المجتمع السياسي، ولدينا من قدم تضحيات كبيرة في المجتمع السياسي، لكن هل هذه المواصفات تكفي لصنع رجل دولة؟ كل من عارض النظام السابق أو حمل السلاح ضد النظام السابق أو عانى من اضطهاد النظام السابق مؤهل أو مشروط أن يكون رجل دولة في هذه المرحلة؟ الخطأ اللي صار عندنا هو هذا. الآن من يستلم السلطة يا أخي، رجال لهم فضائلهم في مقاومة النظام السابق، ولكن بنفس الوقت معظمهم ولا أقول جميعا يعوزهم البعد الفكري الثقافي. المجتمع السياسي في كل دول متحضرة أخي امتداد لمفكرين، يعني الآن المدارس العلوم السياسية الموجودة اللي في أوروبا، في أمريكا، في كندا، في أستراليا، في اليابان، يعني هي عبارة عن امتداد لمدارس فكرية. الماركسية امتداد لماركس، وماركس تأويل أو تفسير أو تطوير لهيجل. هذا ليس عندنا موجود في العراق. هناك خصام طلاق بين الثقافة والفكر وبين السياسة، لأنه سياسيين في معظمهم رغم فضائلهم النضالية والجهادية ليسوا مفكرين أو ليسوا مثقفين بما يكفي لاستيعاب المنهج الاقتصادي الاجتماعي النفسي وصهره في بوتقة السياسة. ولذلك السياسة بمفهومنا أو كما تجري عندنا هي التفافات ومكايد من تلك التي كانت تجري في القرية أو داخل الأسرة، عبارة عن مناورات، عبارة عن صيد غفلة. وهذا الخصام بين الثقافة ما لم ينتهي لم يكن لدينا مجتمع سياسي بمعنى الكلمة، أي بمعنى لم يكن لدينا رجل دولة.
وما الذي يعوزه الفرد العراقي البسيط الذي ألف حب وطنه وألف أمل والتغني بالوطن وبالبلد وهو حائر بين هذا الواقع الذي نتحدث عنه في السلوك الجمعي والخشية من خراب متتالي في بنيته المادية وحتى الأخلاقية؟ كيف يتسنى لمواطن عادي أن يكون إيجابيا ومنتجا وعراقيا حقيقيا حسب فهمه؟
يعوزه الكثير، لعل أقل ما يعوزه هو الوعي بحقائق المرحلة وبواقعها المرحلة، ليس على مستوى العراق وإنما على مستوى الإقليم. يعوزه السلطة المنسجمة مع نفسها، لا أقول الموحدة، لا أدعو إلى سلطة موحدة لأن عندئذ أعود إلى الشمولية، لكن السلطة المختلفة المتنوعة في الاتجاهات والمنسجمة مع نفسها بالأهداف تجاه الوطن. عندما تتنافر السلطة بمصالح فئوية ومصالح شخصية تضيع أمور كثيرة على المواطن. الفرد العراقي، لا أقول المواطن حتى أكون دقيق علميا، تعوزه المواطنة، الشعور بالانتماء للوطن. العراقي كان منتمي للقبيلة أو الطائفة لأنه الدولة تبرأت منه والسلطة تضطهد وخوف من السلطة يؤرقه والقانون لا يحميه، فعاد إلى مرجعية عشيرتي أو طائفتي. هذه الحالة ما زالت مستمرة إلى الوقت الحاضر. الانتخابات قامت على مرجعيات تقليدية. هذا التقسيم العمودي للمجتمع، سني شيعي كردي آثوري مسلم مسيحي، هذا خلق لنا الكثير من الصعاب وراح ضحيته بالدرجة الأولى المواطن البسيط،
المواطن ذي النية الحسنة،
المواطن ذي النية الحسنة والوعي المتدني بالحقائق. يا أخي مجتمعنا، لا أتحدث أخي العزيز، لا أتحدث عن أمية معلوماتية، أتحدث عن أمية هجائية. نحن بحاجة إلى مواطنة، والمواطنة تبنى ليس بالنوايا والشعارات والخطط. المواطنة تبنى عندما يشعر المواطن إنه عنده كفاية في الحقوق، وعندئذ سيعي أن عليه واجبات يؤديها. لا أن نبدأ بالواجبات وبعدين الحقوق تصبح منه. أخي العزيز، ما زلنا نحن نعمل حتى الوقت الحاضر بفلسفة الإحسان أو هاي شي يسموها المكرمة. هذه ثقافة المكرمة أخي، ثقافة المكرمة. أنت يتكرم عليك فلان، مو حقك هذا، ولكن عليك أن تفعل كذا وكذا. ما لم تتبلور المواطنة، والمواطنة تحتاج إلى مجتمع مدني، والمجتمع المدني يحتاج إلى مجتمع سياسي منظم معرفياً وفق مناهج اقتصاد ومناهج علم اجتماع ومناهج علم نفس ومناهج علوم سياسية حتى تبدأ. احنا لحد الآن ترى ما عدنا ترمية من الطبقة الوسطى في مجتمعنا أخي العزيز، بل بالعكس عمقنا الفجوة وضيقنا من مساحة الترف، ما أسمي الغنى، الاكتفاء، بحيث الآن احنا أمام نسبة فقر مخيفة في المجتمع العراقي. ماذا يعني عضو برلمان يصل استحقاقاته إلى 30 مليون وموظف مدرس ثانوية لا يتجاوز راتبه 300-400 ألف؟ هذا شيء مخيف العزيز.
شكرا لضيفنا الباحث الأستاذ ضياء الجصاني في حواره حول الشخصية العراقية والسلوك الجمعي. شكرا جزيلا لك.
وأنا أشكرك جدا وأشكر إذاعتنا العزيزة على قلوبنا لهذه الفرصة أن نتحدث إلى مستمعينا وإلى أخواننا وأخواننا.
شكرا جزيلا. أشكرك جدا. جذور تأسيس العنف والتطرف في الشخصية العراقية وأين يقف الفكر والثقافة من السياسة في العراق كانت موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، تناولناها مع الكاتب الباحث ضياء الجصاني. شكرا له ولكم مستمعين الأعزاء، وأرحب بآرائكم وملاحظاتكم برسائل صوتية ومكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.